بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصيتك.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون، أي قد جاءهم اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به. ثم قال متوعدا لهم ومتهددا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال: دخلنا المسجد، يعني مسجد الكوفة، عند أبواب كندة، فإذا رجل يقص على أصحابه: يوم تأتي السماء بدخان مبين، تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له، وكان مضطجعا ففزع فقعد وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. سأحدثكم عن ذلك. إن قريش لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والبيتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فسقوا، فأنزل الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة، فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فأنزل الله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة على الأعمش به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ملاهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب جدا بل منكر. وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة، كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن الصياد: إني خبأت لك خبأ. قال: هو الدخ. هو الدخ. فقال له: اخسأ، فلن تعدو قدرك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال هو الدخ. فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. قال وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب، من المنتظر المرتقب. وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطمون العبارة، ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان. فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية، فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال ابن جرير وحدثني عن الصم بن رواد بن الجراح قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربيعي بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبيا تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان. قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. قال ابن جرير لو صح هذا الحديث لكان فاصلا وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواد عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال له لا. قال فقلت أقرأته عليه؟ قال لا. قال فقلت له فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال لا. فقلت له فمن أين جئت به؟ فقال جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي اسمعه منا فقرأوه علي ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو كما قال. وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ها هنا فإنه موضوع بهذا السند، وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير، وفيه منكرات كثيرة جدا ولا سيما في أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الأقصى والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري موقوفا ورواه عوف عن الحسن قوله. وقال ابن جرير أيضا حدثني محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالثة الدجال. ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لم تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيب أي المشوي على الرضف. ثم قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى اصبحت قلت لما؟ قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت ان يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى اصبحت. وهكذا رواه ابن ابي حاتم عن ابيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن ابي يزيد عن عبد الله بن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهم فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما، التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: يغشى الناس، أي يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. وقوله: هذا عذاب أليم، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، كقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم، كقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا قوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وهكذا قالها هنا: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة، ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه، بل كذبوه وقالوا معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وقوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يحتمل معنيين: أحدهما أنه يقوله تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وكقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والثاني أن يكون المراد: إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا، إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم،
العذاب
وأنتم
صحيح.
مستمرون. نعم، سلام الله عليه.
آمين.
إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم، كقوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم، بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم. ولا يلزم ايضا ان يكونوا قد اقلعوا عن كفرهم ثم عادوا اليه. قال الله تعالى اخبارا عن شعيب انه قال لقومه حين قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، قال: اولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الله. وقوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم. وروي أيضا عن ابن عباس وجماعة من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب وجماعة، وهو محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا. قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن كلمة رضي الله عنه قال: قال ابن عباس قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح عنه، وبه يقول الحسن البصري وعن كلمة في أصح الروايتين عنه. قوله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. يقول تعالى ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر وجاءهم رسول كريم يعني موسى كريمه عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله كقوله فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقوله إني لكم رسول أمين أي مأمون على ما أبلغكموه. وقوله وأن لا تعلوا على الله أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله إني آتيكم بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون قال ابن عباس أبو صالح هو الرجم باللسان وهو الشتم. فقال قتادة هو الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي فلا تتعرضوا إلي ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم أقام حجج الله عليهم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وهكذا قالها هنا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج من بني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ولهذا قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كما قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقوله ها هنا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. قال ابن عباس رضي الله عنهما واترك البحر رهوا كهيئته وامضه. وقال مجاهد رهوا طريقا يبسا كهيئته يقول لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد وكعب الأحبار وسماك بن حرب وغير واحد. ثم قال تعالى كم تركوا من جنات وهي البساتين وعيون وزروع والمراد بها الأنهار والآبار ومقام كريم وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير ومقام كريم المنابر. وقال ابن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نيل مصر سيد الأنهار سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلله له فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله له الأرض عيونا فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. فقال في قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين قال كانت الجنان بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعا ما بين أسوان إلى رشيد وكان له 9 خلوج: خليج الإسكندرية وخليج دمياطة وخليج سردوس وخليج منف وخليج الفيوم وخليج المنهى، متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء. وكانت جميع أرض مصر تروى من 16 ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلوجها، ونعمة كانوا فيها فاكهين.
أي عايشين؟
قائل: هذا كل سيدنا قول سيدنا عبد الله بن عمرو.
قول عبد الله بن عمرو هي في قوله، وقال في قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون.
نعم.
أظن انتهى هنا عند قوله وخلوجها، وفي نسخة عندي يقول هذا في مسند أبي يعلى ورواه الترمذي مختصر. نعم،
نعم. الله عليكم.
من أول ونعمة بقى، ده كلام ابن كثير.
نعم. أحسن الله إليكم. ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي عيشة أو عيشة كانوا يتفكهون فيها، فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد. فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة، وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير، واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل، كما قال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فقال في موضع آخر: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال هاهنا: كذلك وأورثناها قوما آخرين وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم، فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوبهم وعنادهم. قال الحافظ أبي يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا موسى بن عبيدة، قال حدثني يزيد الرقاشي، قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. وتلاها به الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض، وذكر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحا يبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. ورواه ابن ابي حاتم من حديث موسى بن عبيده وهو الرمذي. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن طلحه، قال حدثني عيسى بن يونس عن صفوان بن عامر عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، الا لا غربه على مؤمن؟ ما مات مؤمن في غربه غابت عنه فيها بواكيه الا بكت عليه السماء والارض. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بكت عليهم السماء والارض، ثم قال: انهما لا يبكيان على الكافر. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو احمد يعني الزبيري قال حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: سال رجل علي رضي الله عنه: هل تبكي السماء والارض على احد؟ فقال له: لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك، انه ليس من عبد الا له مصلى في الارض ومصعد عمله من السماء، وان ال فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الارض ولا عمل يصعد في السماء. ثم قرأ علي رضي الله عنه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كليب قال حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: يا أبا عباس، أرأيت قول الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه، وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير فلم تبكي عليهم السماء والأرض. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يقال تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد. وقال مجاهد أيضا: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. فقال قتادة: كان أهون على الله من أن تبكي عليهم السماء والأرض. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا المستورد بن سابق عن عبيد المكذب عن ابراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا الا على 2. قلت لعبيد: اليس السماء والارض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامها حيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان. ان يحيى بن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دما، وإن حسين بن علي لما قتل احمرت السماء. قال: وحدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: لما قتل حسين بن علي رضي الله عنهما احمرت آفاق السماء 4 أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال السدي الكبير. وقال عطاء الخراساني: بكاؤها أن تحمر أطرافها. وذكروا أيضا في مقتل الحسين أنهما قلب حجر يومئذ لو وجد تحته دم عبيط، وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة، وفي كل من ذلك نظر. والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليعظم الأمر، ولا شك أنه عظيم، ولكن لم يقع هذا الذي اختنقوه وكذبوه، وقد وقع ما هو أعظم من ذلك: قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء مما ذكروه، فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب وهو أفضل منه بالإجماع، ولم يقع شيء منه من ذلك. وعثمان بن عفان قتل محصورا مظلوما ولم يكن شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح، وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك، ولم يكن شيء من ذلك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة. يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه، ويوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس، فقال الناس: الشمس خسفت لموت إبراهيم. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته.
تفضل تفضل.
وقوله نعم، نستمر سيدنا، صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، يمتن عليهم تعالى بذلك، حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله: من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، أي مستكبرا جبارا عنيدا، كقوله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقوله: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقوله: فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكان فرعون سرفا في أمره، سخيف الرأي على نفسه. وقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال مجاهد: اخترناهم على علم على العالمين، على من هم بين ظهريه. فقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن لكل زمان عالما. وهذه كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي أهل
إن
زمانه. وكقوله
كل
لمريم:
زمان عالم.
عالما. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكان يقال: إن لكل زمان عالما. وهذه كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي أهل زمانه. وكقوله لمريم: واصطفاك على نساء العالمين، أي في زمانها، فإن خديجة أفضل منها، وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، أو مساوية لها في الفضل، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنهم أجمعين. وقوله وآتيناهم من الآيات أي من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به.
نعم، جزاك الله خير.
الله يخليك.
الشيخ محمد يوسف معنا؟
نعم
جاهز يا شيخ محمد؟ اللهم
نعم
آمين.
سيدنا.
طيب تفضل. إن هؤلاء لا يقولوا
قال الله تعالى: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يقول تعالى منكرا على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد، وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا. فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا، ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا، يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد، كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث، وكقوم تبع وهم تبأ حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر، كما تقدم ذلك في سورة سبأ، وهي مصدرة لإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هنا شبههم أولئك وقد كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء عرب من عدنان وقد كانت حمير وهم سبأ، كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كلا لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة، فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار، وجعلوا يقرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب مع حبرين من أحبار يهوذا كان قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة، فنهياه عن ذلك أيضا، أخبراه بعظمة هذا البيت وأنه من بداية إبراهيم الخليل، وأنه سيكون له شأن عظيم على يد ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه، وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام فيه من يكون على الهداية قبل قبل فيه وكان إذ ذاك دين موسى عليه السلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه السلام، فتهود معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة، وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر، وذكر أنه ملك دمشق، وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا، وقال غيره أعزيرا كان نبيا أم لا. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال دار عن عبد الرزاق قال دار قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. ثم روى ابن عساكر عن طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: عزير لا أدري أنبيا كان أم لا، ولا أدري ألعين تبع أم لا. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي: وكأنه والله أعلم كان كافرا، ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنه كما سيأتي، وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعث المسيح عليه السلام، وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والبائل من الحرير والحبر، ونحر عنده 6,000 بدنة وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن وقد سقى قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أثبت وأكثر وأعلم، وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها، وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، فإن تبعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه، ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران، فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ، وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة. وقال سعيد بن جبير: كسى تبع الكعبة، وكان سعيد ينهى عن سبه وتبع، وهذا هو تبع الأوسط، واسمه أسعد أبو كريب ابن مليك ابن ملك يكرم اليماني، ذكروا أنه ملك على قومه 300 سنة و26 سنة، ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي آخر في الزمان اسمه أحمد، قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة، وكانوا يتوارثونه ويروونه خلفا عن سلف، وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وهو: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. وذكر ابن الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام، فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حب ولميس، وروي حبة وتماضر ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سبأ في ذلك أيضا، قال قتادة: ذكر لنا أن كعب كان يقول في تبع: نعت نعت الرجل الصالح ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو زرعه، حدثنا صفوان، وحدثنا وليد، وحدثنا عبد الله بن لهيعه عن ابي زرعه، يعني عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فانه قد كان اسلم. ورواه الامام احمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعه به. وقال الطبراني: حدثنا احمد بن علي الابار، حدثنا احمد بن محمد بن ابي بزه، حدثنا مؤمل بن اسماعيل، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا تبعا فانه قد اسلم. وقال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ادري تبع نبيا كان ام غير نبي. وتقدم بهذا السند من روايه ابن ابي حاتم كما اورده ابن عساكر: لا ادري تبع كان لعينا ام لا فالله اعلم. ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمران أبو الهذيل، أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن أبي رباح: لا تسبوا تبعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه، قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يقول تعالى مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال: إن يوم الفصل وهو يوم القيامة يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله: ميقاتهم أجمعين، يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، أي لا ينفع قريب قريبا، كقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله: ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم، أي لا يسأل أخ له عن حاله وهو يراه عيانا. وقوله: ولا هم ينصرون، أي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارج. ثم قال: إلا من رحم الله، أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجل لخلقه، إلا من رحمه الله عز وجل لخلقه، إنه هو العزيز الرحيم، أي هو عزيز ذو رحمة واسعة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. يقول تعالى مخبرا عما يعذب به عباده الكافرين الجاحدين للقائه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم أي في قوله وفعله وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل، ولا شك في دخوله في هذه الآية، ولكن ليست خاصة به. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء: قال إن قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، أي ليس له طعام غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد تقدم نحوه مرفوعا. وقوله: كالمهل، قالوا: كعكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. وقوله: خذوه فاعتلوه، أي خذوا الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدأه 70,000 منهم، فاعتلوه وسوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال مجاهد: خذوه فاعتلوه، أي خذوه فادفعوه. وقال الفرزدق: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتل، إلى سواء الجحيم أي وسطها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، كقوله: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد تفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي قول له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس: لست بعزيز ولا كريم. وقد قال الأموي في مغازيه: حدثنا أسباط، حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لعنه الله، فقال: إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله على يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقوله: إن هذا ما كنتم به تمترون، كقوله: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولهذا قال هاهنا: إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. نقف هنا سيدنا.
نعم إن شاء الله يكمل الشيخ شريف بقى. جزاك الله خير.
اللهم
تفضل الشيخ شريف.
السلام الله عليكم سيدنا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
صوت
لله.
بعيد جدا يا شيخ شريف.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيدنا.
تمام، وعليكم السلام.
هكذا أفضل؟
ممتاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال الأعداء، ولهذا سمي القرآن مثانيا، فقال تعالى: إن المتقين أي لله في الدنيا في مقام أمين أي في الآخرة وهو الجنة قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب في جنات وعيون، وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر الزقوم وشرب الحميم. وقوله تعالى: يلبسون من سندس وإستبرق يلبسون من سندس وإستبرق، وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، وإستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان، وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش، متقابلين أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات حور العين الحسان اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا نصر بن مزاحم العطار قال حدثنا عمر بن سعد عن رجل أنس رفعه نحو نعم عن أنس رفعه نوح قال: لو أن حوراء بزقت في بحر اللجين لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها. وقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضروا إليه كلما أرادوا. وقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد تقدم الحديث في سورة مريم. وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق أبو مسلم الأغر، وأهل المدينة يقولون أبو عبد الله الأغر. وقال أبو بكر ابن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج هو ابن حجاج عن عبادة عن عبيد الله ابن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الله دخل الجنة، ينعم فيها ولا يبأس، ويحيا فيها فلا يموت، ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا مصعب إبراهيم قال حدثنا عمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره. قال حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري قال حدثنا المقداد بن داود قال حدثنا عبد الله بن المغيرة قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون. وقال أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قيل يا رسول الله: هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. ثم قال: لا نعلم أحدا أسنده عن ابن المنكدر عن جابر إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا الفريابي، هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك، والله أعلم. وقوله تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم، أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب. ولهذا قال تعالى: فضلا من ربك ذلك والفوز العظيم، أي إما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلها وأحلاها وأعلاها، لعلهم يتذكرون، أي يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند، قال الله تعالى لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك: فارتقب، أي انتظر، إنهم مرتقبون، أي فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة، فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. آخر تفسير سورة الدخان، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. تفسير سورة الجاثية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفات الأجناس، والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران هذا بظلامه وهذا بضيائه وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر من في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء وقوله تعالى وتصريف الرياح أي جنوبا وشآما ودبورا وصبا بحرية وبرية ليلية ونهارية ومنها ما هو للمطر ومنها ما هو للقاح ومنها ما هو غذاء للأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال أول لآيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون
لا ينتج هذه كلها أسماء وصفات
نعم
الرياح نعم
صلى الله عليه وسلم
آمين
ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال أولا لآيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون نعم وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة وهي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقد أورد ابن أبي حاتم ها هنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا غريبا في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم يقول تعالى هذه آيات الله يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق سبحانه وتعالى فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ثم قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله ولهذا قال تعالى يسمع آيات الله تتلى عليه أي تقرأ عليه ثم يصر أي على كفره وجحوده واستكبارا وعنادا كأن لم يسمعها أي كأنه ما سمعها فبشره بعذاب أليم أي فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أي إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزوا أولئك لهم عذاب مهين في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به، ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ثم فسر العذاب نعم سيدنا
أن يسافر
نعم سيدنا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ثم فسر العذاب الحاصل له نعم ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده، فقال: من ورائهم جهنم، أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أي ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيئا، ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: هذا هدى، يعني القرآن، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، وهو المؤلم الموجع.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم سيدنا، جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.